الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المال زينة الحياة الدنيا وزهرتها، بهذا نطق القرآن الكريم، قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والمال هو كل ما يتموله ويملكه الفرد أو تملكه الجماعة من متاع أو عروض تجارة أو عقار أو نقود أو حيوان. وكانت أموال العرب أنعامهم، وقيل سمي المال مالا لأنه مال بالناس عن طاعة الله جل وعلا. فبالمال يستغني الإنسان عن الآخرين، وبه يصلح أمر الدنيا والدين. ولهذا كان من جملة ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفقر. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر الحديثة. وقد جعل الله تعالى المال فتنة للناس واختبارا، فقال سبحانه: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: يقول تعالى ذكره للمؤمنين: واعلموا أيها المؤمنون أنما أموالكم التي خولكموها الله جل وعلا وأولادكم التي وهبها الله لكم اختبار وبلاء أعطاكموها ليختبركم بها وابتليكم لينظر كيف أنتم عاملون من أداء حق الله عليكم فيها والانتهاء إلى أمره ونهيه فيها. بل إن المال من أشد أنواع الفتن وأعظمها وأخطرها، خصوصا على هذه الأمة الخاتمة. ففي الترمذي عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. والحديث صححه الألباني وغيره، أي أله به، لأن المال يشغل البال عن القيام بالطاعة وينسي الآخرة. والله جل وعلا يبتلي الغني بغناه والفقير بفقره، يبتلي ذاك بشكره وذا بصبره. قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقد أخبر الله تعالى في كتابه المجيد أن الأموال قد شغلت المنافقين، فقال سبحانه: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وأخبر سبحانه أن المال ألهى الكثيرين، فقال جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، كما ورد في الخبر: وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. رواه موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه البخاري في الأدب المفرد، وابن أبي شيبة في المصنف، والطبراني في الكبير، ورواه مرفوعا الحاكم في المستدرك، والبيهقي في الشعب، قال الدارقطني والصحيح الموقوف، وقال الألباني صحيح موقوف في حكم المرفوع. إن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. وقد أنكر ربنا جل جلاله على أقوام توهموا أن بسط الدنيا وسعة الرزق دليل على كرامة الله لهم، وأن الابتلاء بالفقر دليل على هوان المرء على ربه، فقال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا، أي لم أبتله بالغنى لكرامته، ولم أبتله بالفقر لهوانه، إنما يكرم المرء بطاعته ويهينه بمعصيته، كما قال البغوي في التفسير. وقال تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، يعني أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا؟ كلا، ليس الأمر كما يزعمون في قولهم، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أخطأوا وخاب رجاؤهم، بل إنما نفعل ذلك بهم استدراجا وإنذارا وإملاء لهم، لذلك قال جل وعلا بل لا يشعرون. وقال الله جل وعلا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من الناس من يبيع دينه من أجل ماله عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. وضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا عظيما يتجلى فيه خطورة الحرص على المال، وأن سلامة الدين مع الحرص أمر عزيز. فعن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم أفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا، وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين باتا في الغنم وقد غاب عنها رعاتها ليلا، فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها، ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين، والحالة هذه إلا القليل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف ليس إفساده لدينه بأقل من إفساد هذين الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساويا وإما أن يكون أزيد، يشير إلى أنه لا يسلم من دين المرء مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيهما إلا القليل. فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا، ومن تخبط في ماله بغير علم كان بأخبث المنازل. فعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد إن رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. رواه الترمذي وصححه الألباني وغيره. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم غاية التحذير من العبث في المال وإيقاعه في الحرام ومنع الواجب فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. قال الحافظ: يتخوضون في مال الله بغير حق، أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته الفقر، بل خشي عليهم من بسط الدنيا وما يخرج الله لهم من زهرتها، فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمرنا الله، أي نحمده ونشكره ونسأله المزيد من فضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، أو غير ذلك. رواية: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون، أو نحو ذلك الحديث، وقد رواه مسلم في صحيح. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: بركات الأرض. أراد بزهرة الدنيا حسنها وبهجتها، وببركات الأرض نماءها وما يخرج من نباتها. إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا، قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: بركات الأرض. قالوا: يا رسول الله، هل يأتي الخير بالشر؟ قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، إن كلما أنبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر، إن كلما أنبت الربيع يقتل أو يلم أي يقارب القتل إلا آكلة الخضر. قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية: الخضر بكسر الضاد نوع من البقول، ليس من أحرارها وجيدها. وأما قوله إلا آكلة الخضر فهذا مثل للمقتصد، ذلك أن الخضر ليس من أحرار البقول وجيدها التي ينبتها الربيع بتوالي أمطاره فتحسن وتنعم، ولكنه من البقول التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول ويبسها حيث لا تجد سواها، فلا ترى الماشية تكثر من أكله ولا تستمرئها. فضرب آكلة الخضر من المواشي مثلا لمن يقتصد في أخذ الدنيا وجمعها ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقها، فهو بنجوة من وبالها كما نجت آكلة الخضر، فإنها تأكل حتى إذا امتدت خاصراتها استقبلت الشمس ثم اجترت. اجتر البعير الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه، ثم اجترت وبالت وثلطت، أي خرج رجيعها عفوا من غير مشقة لاسترخاء ذات بطنها، فيبقى نفعها ويخرج فضولها ولا يتأذى بها، وثلطت ثم عادت فأكلت. إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. قال الأزهري رحمه الله: فيه مثلان، ضرب أحدهما للمفرط في جمع الدنيا ومنع ما جمع من حقه، وأما المثل الآخر فضربه للمقتصد في جمع المال وبذله في حقه. وحقيقة الابتلاء بالمال كسائر أمور الحياة الدنيا واضحة مقررة في كتاب الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولذا ترى الناس مع المال على أصناف، بين منفق وممسك ومسرف ومقتر. قال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. والمال في الأصل مال الله، كما قال الله جل وعلا: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم إنما هو وديعة عند العبد ولا بد يوما أن يردها. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد: مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى. قال النووي: أو أعطى فاقتنى، معناها ادخره لآخرته، أي ادخر ثوابه. يقول العبد: مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله. فأرجع أهله وماله ويبقى عمله، متفق عليه. وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع، والدنيا لا تدوم على حال. فاليوم مالك بيدك، وغدا بيد وارثك، يتصرف فيه له غنمه وعليك غرمه، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وليتذكر العبد أنه موقوف بين يدي ربه عز وجل يوم القيامة، ومسؤول عن ماله، فيسأل عن تحصيله ويسأل عن تصريفه، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي، وهو حديث صحيح. ومحبة المال أمر جبل عليه الإنسان، فلا يزال يستكثر منه ويطلب الزيادة. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. وقال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. والخير هنا يراد به المال. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. لهذا كان الغالب من حال الناس أن من سألهم أموالهم استثقلوه وملوه، لأنه يسألهم ما يعز عليهم مفارقته ويشق عليهم بذله. فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه والحاكم وصححه، ووافقه الألباني. ولقيمة المال عند الإنسان وأهميته البالغة، صار حفظه من الضروريات الخمس التي اتفقت عليها الشرائع السماوية كلها. ومن أجل ذلك جاء الوعيد الشديد في من أخذ أموال الناس يريد إتلافها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. وقد حكمت الشريعة بقطع اليد في ربع دينار يسرق. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار. وآخذ المال عن طريق السرقة معرض نفسه للعنة الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه. وممسك المال معذب به يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. قال تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، والظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل وكالخف للبعير، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. رواه مسلم. ورب معذب في أمواله وثرواته في الدنيا وهو لا يشعر، قد تفرق شمله وصار فقره بين عينيه. وصدق الله تبارك وتعالى في كل حين وحال وإذ يقول: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل حين وحال، وحيث قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، وهي راغمة أي وهي ذليلة حقيرة تابعة له، لا يحتاج في طلبها إلى سعي كثير، بل تأتيه هينة لينة على رغم أنفها وأنف أربابها. وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه الشملة، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. رواه الترمذي وصححه الألباني. لقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الإنفاق في وجوه الخير كرما، ورهب من الإمساك والادخار شحا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطِ منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطِ ممسكا تلفا. متفق عليه. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: إن ملكا بباب من أبواب الجنة يقول: من يقرض اليوم يجز غدا، وملك بباب آخر يقول: اللهم أعطِ منفقا خلفا وأعطِ ممسكا تلفا. وحديث ابن حبان صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبدي أنفق أنفق عليك. وقال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما بيده، وكان عرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. متفق عليه. لا يغيضها بفتح أوله أي لا ينقصها. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، والفضل ما زاد على قدر الحاجة، أي ما فضل عن حاجته وحاجة عياله. يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك. ولا تلام على كفاف، أي أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم وغيره. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا وبجنبتيها ملكان يناديان: اللهم من أنفق فأعقبه خلفا، ومن أمسك فأعقبه تلفا. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم بنحوه وصححه ووافقه الألباني. ورواه البيهقي من طريق الحاكم ولفظه في إحدى رواياته بسند حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم طلعت شمسه إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه ما خلق الله كلهم غير الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا آبت الشمس إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. وأنزل الله في ذلك قرآنا في قول الملكين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، في سورة يونس، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأنزل في قولهما: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، إلى قوله للعسرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، والجنة بضم الجيم ما أجن المرأة وسترة، المراد به هاهنا الدرع. مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزمت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. متفق عليه. معنى الحديث أن المنفق كلما أنفق طالت عليه وسبغت حتى تستر بنان رجليه ويديه، وأن البخيل كلما أراد أن ينفق لزمت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. شبه الله تعالى نعم الله تعالى ورزقه بالجنة، وفي رواية بالجبة، فالمنفق كلما أنفق اتسعت عليه النعم وسبغت ووفرت حتى تستره سترا كاملا شاملا، والبخيل كلما أراد أن ينفق منعه الشح والحرص وخوف النقص فهو يمنعه، يطلب أن يزيد ما عنده، وأن تتسع عليه النعم فلا تتسع ولا تستر منه ما يروم سترة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأخلاء ثلاثة، فأما خليل فيقول أنا معك حتى تأتي باب الملك ثم أرجع وأتركك، فذلك أهلك وعشيرتك يشيعونك حتى تأتي قبرك ثم يرجعون فيتركونك، وأما خليل فيقول لك ما أعطيت وما أمسكت فليس لك، فذلك مالك، وأما خليل فيقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عمله، فيقول: والله لقد كنت من أهون الثلاثة علي. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما ولا علة له، وصححه الألباني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بلال وعنده صبر من تمر، فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: أعد ذلك لأضيافك. الصبرة الكومة. قال: أما تخشى أن يكون لك دخان في نار جهنم؟ أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. رواه البزار بإسناد حسن، وهو صحيح لغيره في حكم الألباني. وقد رواه الطبراني في الكبير وقال: أما تخشى أن يفور له بخار في نار جهنم؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد بلالا فأخرج له صبرا من تمر، فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: ادخرته لك يا رسول الله. قال: أما تخشى أن يجعل لك بخار في نار جهنم؟ أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. قال المنذري: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن، وقال الألباني: حسن صحيح. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك. وفي رواية: أنفقي أو انفحي أو انضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه. وانفحي بالحاء المهملة، وانضحي وأنفقي، الثلاثة بمعنى واحد. وقوله لا توكي، قال الخطابي: لا تدخري. والإيكاء شد رأس الوعاء بالوكاء، وهو الرباط الذي يربط به. يقول: لا تمنعي ما في يدك فتقطع مادة بركات الرزق عنك. وعن ابن مسعود إن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وفي رواية: لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. والمراد بالحسد هنا الغبطة، وهو تمني مثل مال المغتبط، وهذا لا بأس به وله نيته، فإن تمنى زوالها عنه فذلك حرام، وهو الحسد المذموم. وعن طلحة ابن يحيى عن جدته سعدة، وهي امرأة طلحة بن عبيد الله، قالت: دخلت يوما على طلحة، تعني ابن عبيد الله رضي الله عنه، قالت: فرأيت منه ثقلا، فقلت له: ما لك؟ لعلك رابك منا شيء فنعتبك، أي فنرضيك، نعطيك العتبة، وهو الرجوع عن الإساءة إلى ما يرضي القلب. فرأيت منه ثقلا، فقلت له: ما لك؟ لعلك رابك منا شيء فنعتبك. قال: لا، ولنعم حليلة المرء المسلم أنت، ولكن اجتمع عندي مال ولا أدري كيف أصنع به. قالت: وما يغمك منه؟ أدع قومك فاقسمه بينهم. فقال: يا غلام، علي بقومي. فسألت الخازن كم قسم؟ قال: 400,000. رواه الطبراني بإسناد حسن، وحسنه الألباني. وعن مالك الدار أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخذ 400 دينار فجعلها في صرة، فقال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح، ثم تلهى في البيت ساعة، يعني تشاغل عنه في البيت ساعة تنظر ما يصنع. فذهب بها الغلام إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: وصله الله ورحمه. ثم قال: تعالى يا جارية، اذهبي بهذه 7 إلى فلان، وبهذه 5 إلى فلان، وبهذه 5 إلى فلان، حتى أنفذها، أي أنفقها كلها وأجهز عليها. ورجع الغلام إلى عمر فأخبره فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، فقال اذهب بها إلى معاذ بن جبل وتلهى في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال رحمه الله ووصل: تعال يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا، واذهبي إلى بيت فلان بكذا، اذهبي إلى بيت فلان بكذا. فطلعت امرأة معاذ وقالت: نحن والله مساكين، فأعطنا. فلم يبق في الخرقة إلا ديناران، فدحى بهما إليها، أي رمى بهما إليها. ورجع الغلام إلى عمر فأخبره فسر بذلك، فقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض. رواه الطبراني في الكبير وهو حسن موقوف. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 دنانير وضعها عند عائشة، فلما كان عند مرضه قال عائشة: ابعثي بالذهب إلي. ثم أغمي عليه وشغل عائشة ما به حتى قال ذلك مرارا، كل ذلك يغمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشغل عائشة ما به، فبعث إلى علي فتصدق بها. وأمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين في جديد الموت، أي في أوله، فأرسلت عائشة بمصباح لها إلى امرأة من نسائها فقالت: أهدي لنا في مصباحنا من عكتك السمنة، وبه إضاءة المصباح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسى في جديد الموت. رواه الطبراني في الكبير، ورواته ثقات محتج بهم في الصحيح، وقد صححه الألباني. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة بمعناه بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن الصامت قال: كنت مع أبي ذر رضي الله عنه، فخرج عطاؤه ومعه جارية له، قال: فجعلت تقضي حوائجه، ففضل معها 7، فأمرها أن تشتري به فلوسا، قال: قلت لو أخرته للحاجة تنوبك أو للضيف ينزل بك، قال: إن خليلي عهد إلي أيما ذهب أو فضة أوكئ عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل. رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. ورواه أحمد أيضا والطبراني باختصار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أوكى على ذهب أو فضة ولم ينفقه في سبيل الله كان جمرا يوم القيامة يكوى به. هذا لفظ الطبراني ورجاله رجال الصحيح. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي، وصححه الألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أحب أن لي أحدا ذهبا أبقى صبح 3 وعندي منه شيء إلا شيء أعده لدينا. رواه البزار، وهو إسناد حسن وله شواهد كثيرة، وقد صححه لغيره الألباني. وعن عباس بن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي أبو ذر رضي الله عنه: يا ابن أخي، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيده، فقال لي: يا أبا ذر، ما أحب أن لي أحدا ذهبا وفضة أنفقه في سبيل الله أموت يوم أموت أدع منه قيراطا. قلت: يا رسول الله، قنطارا؟ قال: يا أبا ذر، أذهب إلى الأقل وتذهب إلى الأكثر، أريد الآخرة وتريد الدنيا قيراطا. فعادها علي 3 مرات. رواه البزار. قال المنذري بإسناد حسن، وصححه الألباني. وعنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التفت إلى أحد فقال: والذي نفسي بيده، ما يسرني أن أحداً تحول لآل محمد ذهباً أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت أدع منه دينارين إلا دينارين أعدهما للدين إن كان. رواه أحمد والطبراني، وقال الألباني: حسن صحيح. وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلت على سعيد بن مسعود نعوده، فقال: ما أدري ما يقولون، ولكن ليت ما في تابوتي هذا جمر. فلما مات نظروا فإذا فيه 1000 أو 2000. رواه الطبراني في الكبير. قال المنذري بإسناد حسن، وصححه الألباني. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يوجد له كفن، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انظروا إلى داخلة إزاره، فأصيب دينار أو ديناران، فقال: كيتان. وفي رواية: توفي رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كية. ثم توفي آخر فوجد في مئزره ديناران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان. رواه أحمد والطبراني، وصححه لغيره الألباني. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: توفي رجل من أهل الصفة فوجدوا في شملته دينارين، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كيتان. رواه أحمد وابن حبان، وقال الألباني: حسن صحيح. قال الحافظ: وإنما كان كذلك لأنه ادخر مع تلبسه بالفقر ظاهرة ومشاركته الفقراء فيما يأتيهم من الصدق، فهذا سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كية كيتان، كما في الأحاديث. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجنازة ثم أتي بأخرى، فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: نعم، 3 دنانير. فقال بإصبعه: 3 كيات. الحديث رواه أحمد بإسناد جيد واللفظ له، والبخاري بنحوه، وابن حبان في صحيحه. فهذه بعض الأحاديث التي وردت ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الترغيب في الإنفاق في وجوه الخير والترهيب من الإمساك بخلا وشحا. نسأل الله رب العالمين أن يتقبل منا وأن يرحمنا، إنه هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.